السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبعا أتشرف بهذه الدعوة لإلقاء سلسلة محاضرات تتعلق بموضوع جديد وشديد الأهمية الآن على المستوى المعرفي وعلى المستوى الثقافي المعاصر، في ظل هذا الاحتدام الحاصل بين الإسلام والغرب وبين الشرق والغرب إذا صح التعبير على مدى أوسع. المحاضرة سوف تبدأ من تحديد معنى المفهوم، معنى الاستغراب، ومنهج الاستغراب، ونظرية المعرفة في علم الاستغراب. كونه علم جديد أو مصطلح جديد لم يتبلور بشكل كامل إلى يومنا هذا، رغم الكتابات الواسعة حول الاستغراب وعلم الاستغراب. ويبدو أننا في هذا المجال سنكون شركاء، يعني شركاء سواء كأفراد مهتمين أو شركاء فيما يتعلق بالمهمة الحضارية المعرفية التي أخذها مركز الدراسات الاستراتيجية، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية على عاتقه، لكي يظهر هذا المفهوم ويساهم في بلورته كعلم. وما سأبديه في هذه المحاضرة هو نوع من الاجتهاد، يعني الذي ساهم المركز في تظهير مبانيه خلال فترة ال6 سنوات الماضية من نشاطه الفكري والمعرفي، ومن خلال مجلة الاستغراب الفصلية. أعني بذلك أن هذا المفهوم يتبلور في عملية تراكم تدريجي لبيان مبانيه المتعددة. فللوهلة الأولى عندما نتكلم عن الاستغراب، يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: هل بالإمكان الكلام عن علم استغراب متكامل؟ أستطيع القول أن هذا العلم بدأ يشق طريقه في خلال العقود القليلة المنصرمة، رغم أن ممارسة الاستغراب من جانب مفكرين وعلماء اجتماع و مثقفين في العالم الإسلامي، رغم أنهم مارسوا العملية الاستغرابية، إلا أن هذه العملية لم تكن ممنهجة ضمن إطار نظرية معرفة أو علم. فنحن حتى نتكلم عن ما يمكن أن نسميه بعلم الاستغراب، يجب أن نذهب إلى تحديد المفاصل الأساسية والمباني المعرفية التي تدخل في اهتمامات الاستغراب، ليتشكل تدريجيا هذا المفهوم كعلم متكامل. فإذا ماذا نعني بالاستغراب؟ الاستغراب هو مفهوم طرح بوجه الإجمال بين النخب المشرقية والإسلامية على نحو خاص، وكان يقصد به للوهلة الأولى أنه رد، أو على الأقل يطرح تلقاء أو في مقابل نظرية الاستشراق، يعني مقابل الاستشراق هناك الاستغراب. ولكن إذا حددنا أو إذا حصرنا هذا التعريف ضمن هذه الحدود، نكون وضعنا علب الاستغراب أو الاستغراب في إطار ردة الفعل على ما مارسه الاستشراق الغربي على مدى قرنين متصلين تجاه الجغرافيا العربية والإسلامية. لكن المسألة بالنسبة إلينا وفي إطار فهمنا للاستغراب، لعلم الاستغراب، هو أوسع مدى مما هو محدد كمقابل للاستشراق. قد تكون بداية نظرية المعرفة التي تؤسس لعلم الاستغراب من وجهة نظرنا يقوم على جعل الغرب موضوع درس وحقل للتعرف. يعني بينما كنا في فلسفة الاستشراق موضوع للدرس، في فلسفة الاستغراب التي نأخذ بها هي أن نجعل الغرب موضوعا للدرس وحقلا للتعرف، بل أكثر من ذلك، يمكن أن نضيف أمرا ثالثا في مهمة الاستغراب والتي يمكن أن تتشكل منها نظرية المعرفة، هي نقد الغرب. إلى جانب نقد الغرب ومواجهة الغرب أيضا، يعني النقد بمعنى المواجهة المعرفية للغرب، وصولا إلى هذا التكافؤ المعرفي الاستراتيجي بين العالم الإسلامي والعالم الغربي. بالمعنى اللغوي والاصطلاحي، الاستغراب يعني الاتجاه غربا أو التوجه غربا، لكنه ينطوي على سياقين متناقضين إذا صح التعبير. إما الاستغراب بمعنى تقليد الغرب والأخذ بأنماطه وتمثل مناهجه الفكرية والمعرفية، وهذا ما يمكن أن ندعوه بالاستغراب السلبي. وإما الاستغراب بمعنى التوجه إلى الغرب والتدفق عليه من أجل فهم ودرس وضعه الحضاري التي تشكل الحداثة بتاريخها، ربما منذ نهاية القرون الوسطى وبداية عصر النهضة إلى يومنا هذا. يمكن أن يعني تشكل هذه الفسحة الزمنية الطويلة هي موضوع درس الاستغراب العربي الإسلامي إذا صح التعبير للغرب، فهم حالته الحضارية. والمقصود بالغرب هو أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، يعني لكي نحدد النطاق الجغرافي للاستغراب، يعني المجال الجغرافي للمنجز الحضاري الفكري والمعرفي في هذا للغرب بمعنى أوروبا وأمريكا الشمالية. فيما يتعلق بالمنهج، المنهج الذي يمكن أن يعتمده علم الاستغراب، أو المنهج الذي يمكن أن يشكل إحدى بنى وركائز علم الاستغراب، هو الذي يعني المعرفة والتعرف والمواجهة. المعرفة تعني فهم الغرب كما هو، ثم نقده بمعنى التعرف على نقاط ضعفه وقوته، ثم صوغ استراتيجيات المواجهة معه. البعض للوهلة الأولى أو في يعني في سياق يعني السجال المعرفي حول الاستشراق، حول الاستغراب تتناهى مباشرة أطروحة الاستشراق، يعني بمعنى نحن أمام ضدين محتدمين على المستوى الحضاري. لكن يمكن أن نجري مقارنة سريعة إجمالية بين منهج الاستشراق ومنهج الاستغراب الذي نعتمده، أو الذي على الأقل يعني كثيرون ممن كتبوا في الاستغراب وممن ساهموا أو من اشتغلوا على استحداث نظرية معرفة لعلم الاستغراب قالوا بهذا. هناك بالطبع تضاد في المنهج وفي المنطلقات بين الاستشراق وبين ما ينبغي أن يكون عليه منهج الاستغراق. الاستشراق على المستوى المعرفي مارس عملية فهم للشرق وفهم للجغرافيات الإسلامية تبعا لذهنية مسبقة، لذهنية قبلية تعتبر الشرق وتعتبر الإسلام هو موضوع للدرس وهو موضوع للهيمنة. يعني معنى أنه قبلية الهيمنة كانت موجودة في وجدان الفلسفة الاستشراقية من قبل أن تبدأ في عملية التنفيذ، أو على الأقل ترافقت العملية الاستشراقية مع العملية الهيمنية الاستعمارية. وهذا الذي يجعل من فلسفة الاستشراق بما يتعدى منطق التعرف إلى منطق الهيمنة. فالاستشراق جاء بمنهج وبسلوك مترافق مع المنهج والسلوك الاستعماري والهيمني على العالم الإسلامي. أما الاستغراب فهو ينطلق من إعادة تشكيل فهم العالم الإسلامي أو فهم النخب الإسلامية للغرب في إطار التعرف وفي إطار النقد وفي إطار المواجهة، من أجل الوصول، ليس من أجل الوصول إلى إلغاء الغرب أو الهيمنة على الغرب وتذويبه وتذويب هويته. منطق الاستغراب الإسلامي هو منطق يسعى إلى إيجاد تكافؤ في إطار تشكيل وبناء حضارة إنسانية عادلة ومتكافئة بين الشعوب المختلفة عرقيا وثقافيا وحضاريا. فإذا الاستشراق عنصري وجاء في خدمة الدولة الاستعمارية، بينما الاستغراب إنساني يعمل برؤية يعني الاستغراب الإسلامي النقدي يعمل برؤية رحمانية وينطلق من روح الدين ومن روح البعثة المحمدية للإنسانية بوصفها رحمة للعالمين، يعني ينطلق من أطروحة العالمين بوصفها تعبيرا عن رؤية أممية تحتضن كل الأمم تحت راية الحضارة الإنسانية العادلة. ما يعني إلى الآن لا يمكن النظر إلى الاستغراب بوصفه علما متكاملا، وأن المساهمة في بلورة مباني علم الاستغراب ينبغي أن تنطلق من ركيزتين جوهريتين. الأولى معرفية تتصل باستقصاء صار المباني التأسيسية لعقل الغرب ولفكر الغرب، وهذا يتصل بالجانب الميتافيزيقي والفلسفي. والمقصود بذلك بنية الحداثة، يعني نحن نتحدث عن الاستشراء، عن الاستغراب في إطار الحقبة التاريخية التي تأسست فيها الحداثة، ابتداء من عصر النهضة مرورا بعصر الأنوار وصولا إلى مرحلة ما بعد الحداثة إلى يومنا هذا. فالمسألة تتعلق بفهم التأسيس الأنطولوجي، التأسيس الفلسفي الميتافيزيقي لعقل الغرب. كيف يفكر الغرب؟ على أي مبنى يرى العالم؟ على أي مبنى يرى نفسه؟ وعلى أي ركيزة يرى إلى البناء الحضاري؟ من الواضح تماما أن الحداثة التي قطعت الصلة التامة مع الكنيسة، قطعت في الوقت نفسه الصلة التامة مع الإيمان بالغيب ومع جوهر المسيحية، إذا صح التعبير. فإذا تحول المبنى التأسيسي للغرب وللحداثة على قيمة دنيوية، وعلى ما يمكن أن نسميه بالعقل الأدنى، العقل الأدنى المهتم بالموجودات المرئية، الموجودات الحسية، وكل ما يتعلق بشؤون الغيب، كل ما يتعلق بالإيمان الديني هو أمر لا يعول عليه ولا يدخل في نطاق التأسيسات الفكرية والثقافية للغرب الحداثي. المرتكز الثاني هو ما يتعلق بالسلوك الاستعلائي الذي مارسته الحضارة الغربية المعاصرة، الحضارة الغربية الحديثة تجاه الآخر. يعني بمجرد أن بدأت تتشكل الدولة المركزية في الغرب، بدأ الطموح للتمدد نحو الآخر عبر العملية الاستعمارية، سواء باتجاه أفريقيا أو باتجاه أمريكا اللاتينية أو باتجاه الجغرافيا العربية الإسلامية. هذان مرتكزان ضروريان يؤسسان ل يؤسسان لمبنى عن الاستقرار، أو للمنظومة التي ينبغي أن تتبلور ليتشكل منها علم الاستغراق. فحتى لا يتحول الاستغراق إلى قضية اصطلاحية لفظية، يقوم هذا الجهد الذي نسعى إليه باتجاه بلورة نظرية معرفة. لا شك أن كثيرون ممن كتبوا عن علم الاستغراق، منهم المرحوم المفكر المصري حسن حنفي الذي وضع مقدمة في علم الاستغراق، لكن بمطالعة متأنية للكتاب الذي وضعه على أهميته، إلا أنه لا يظهر نظرية معرفة لعلم الاستغراق. هو كتب عن الاستغراق طبعا في نقاشات خاصة معه، وكان يقول أن هذه مقدمة في علم الاستغراق سوف تؤسس لبناء نظرية معرفة، إلا أنه لم يعني يتمكن في المرحلة التي تلت وضع المقدمة من إنجاز كتب لاحقة يعني تؤسس للعلم بشكل متكامل. هناك بتقديري 5 حقول إجمالية يمكن أن نطرحها، ويمكن أن تشكل الإطار الذي يمكن أن يدور حوله النقاش حول علم الاستغراق. الإطار الأول أو الحقل الأول هو حقل فهم الغرب، ويقوم على استقراء معرفي تاريخي للمكونات التأسيسية للحضارة الاستعمارية الحديثة وآليات نشوئها منذ نهاية العصر البسيط إلى ما عرف بعصر التنوير، عصري التنوير والنهضة، ناهيك عن الحداثة بأحقابها وتطوراتها المختلفة. الحقل الثاني هو حقل نقد الغرب، ويدرس هذا الحقل الآثار الفكرية والمعرفية للتيارات والمدارس والمناهج التي أطلقت النقد في ميادين الفلسفة وعلم الاجتماع واللاهوت والفكر السياسي. الحقل الثالث هو حقل الاستشراق، يعني لا يمكن الكلام على الاستغراب دون أن ندرس البنية والمنهجية والوسائل والتقنيات التي اعتمدها الاستشراق في متاخمة العالم الإسلامي، سواء على المستوى الديني، على المستوى الثقافي، أو على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فإذا حقل الاستشراق هو حقل أساسي ينبغي درسه وبلورته حتى يعني يتشكل معنا بناء أو بنية أساسية من أبنية علم الاستغراب. طبعا يهدف إلى قراءة الاستشراق في معارفه وأبحاثه وظروف نشأته وبيان مقاصده المعرفية وتوظيفاته الإيديولوجية قديما وحديثا. الحقل الرابع هو حقل الاستغراب السلبي، وهذا بتصوري من أهم الحقول التي ينبغي التركيز عليها في سياق بلورة علم الاستغراب، وهو الجانب النقدي. الجانب النقدي ليس للغرب هذه المرة، الجانب النقدي للبنية العربية الإسلامية التي تشكلت من خلال النخب، سواء من خلال الوسط الأكاديمي باعتبار التبعية الأكاديمية للمناهج الغربية، والتي فرضت فرضا بحكم الهيمنة الاستعمارية المباشرة، أو أيضا على المستوى المعرفي بحكم الانبهار والاندهاش الذي عاشه مثقفو العالم العربي والإسلامي، ابتداء على بتصوري بنهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين بشكل أساسي، حتى ما عرف برواد النهضة. رواد النهضة طبعا يعني قاموا بعمل ينبغي درسه، ولكنهم لم يقدموا نموذجا استغرابيا على النحو الذي نريده، خصوصا وأن رواد النهضة هم كتلة متناقضة في توجهاتها، متنوعة في توجهاتها. منهم من مارس الاستغراب على نحو التبعية للفكر والمعارف الغربية، ومنهم من ذهب إلى وهو الاتجاه السلفي، إلى رفض كل ما يتعلق بمنجزات الغرب رفضا تاما مطلقا. وهناك من ذهب إلى يعني متاخمة الغرب ونقده والاستفادة من منجزاته، مثل ما ذهب الإمام محمد عبده والسيد جمال الدين الأفغاني وخلاف ذلك من المفكرين الكبار. إذا عصر النهضة كان عصرا يعني يغلب عليه الانفعال بحركة الغرب تجاه الشرق الإسلامي، ولم يكن مؤهلا أو على الأقل لظروف موضوعية وذاتية في تلك الفترة أن يبلور نظرية معرفة في هذا الاتجاه. فإذا نقد الاستغراب السلبي، يعني نقد النخب ونقد نقد منطق النخب الاستتباعي للمعرفة الغربية. وطبعا الآن تمتلئ مجتمعاتنا بهذه الشرائح من النخب التي تستعيد إنتاج الغرب بوعي أو بغير وعي. خامسا، حقل التنظير، وهذا من أبرز وأهم خطوط المواجهة، إذا صح التعبير، خطوط المواجهة المعرفية للغرب، لأنه عمليا يشهد العالم اليوم منذ قرن إلى يومنا هذا يشهد احتدام أساسي بين، يعني داخل ثنائية أو بين طرفين أساسيين يقرران مصير العالم، الغرب بأوروبيه وأمريكيه والعالم الإسلامي على ما فيه من اختلاف وتشقق. لكن عمليا منذ سقوط السلطنة العثمانية إلى يومنا هذا الاحتدام موجود بين غرب وشرق بالمعنى الإسلامي للشرق، بينما الشرق الآخر الآسيوي هو بمنأى من كل هذه التحديدات. فإذا يعني غاية حقل التنظير توليد المفاهيم والنظريات والأفكار من داخل الحقول التي يتشكل منها النظام المعرفي لعلم الاستغراب. هذه الجولة الإجمالية حول السؤال المطروح بإمكانية الكلام عن علم الاستغراب، أتصور أنه يشكل مقدمة للدخول إن شاء الله في المحاضرات التالية في عمق ما يمكن أن نتحدث فيه عن علم الاستغراب. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.